الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 13 من كتاب اللباس، باب القبة الحمراء من أدم أي من جلد. والقبة تجوز من أي لون ومن أي شيء إلا الحرير، وإلا لا حرج فيها أن تكون من أي لون أو أي نوع. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمرو بن أبي زايدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، وأما بآثار غيره فلا تجوز، فإنها من البدع والمنكرات. فإن كان المتبرك يعتقد أن مطلق التمسح بهذا الشخص أو بهذا الأثر ينفع مع الله أو من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهو ما يفعله المتبركون بأتربة الموتى وأضرحتهم، وربما تبركوا بالكعبة، ربما تبركوا بمقام إبراهيم. وأما إن كان المتبرك يتخذ ما ليس بسبب سببا، فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة، وربما يكون بعض التبركات من البدع والخرافات. ولا يقبل ممن يقول جواز التبرك بآثار الصالحين مثل هذا الحديث. هذه الأحاديث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، التمسح بريقه، التمسح برشحه، الشرب من مكان شربه، التبرك بآثار ملابسه أو بغسل ملابسه، ربما الصحابة كانوا يفعلونه، التبرك بشعره، التبرك بأثره. الصحابة رضي الله عليهم لم يتبركوا بآثار أبي بكر، ولا بآثار عمر، ولا بآثار عثمان، ولا بآثار علي، ولا بآثار أحد من الصحابة الكرام ممن علم فضلهم وعلو منزلتهم، ونص على أنهم من أهل الجنة، ومع ذلك لم يفعلوا هذا. والآن تجد كثيرا من المبتدعة يتبركون بأتربة الموتى. ومن التبرك المبتدع ما يفعله بعضهم من تقبيل الميت لطلب البركة، هذا من البدع، هذا من الخرافات. أو حتى تقبيل الحجر الأسود من أجل البركة، هذه بدعة، إنما يقبل الحجر الأسود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله عز وجل قبل ذلك، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. وهكذا التمسح بأستار الكعبة أو التمسح بالكعبة طلب البركة، هذه بدعة. على التفصيل السابق، المهم أن هذا من أوسع ما يفعله المشركون المنددون، سواء أصحاب الشرك الأكبر أو أصحاب الشرك الأصغر وأصحاب البدع. باب طلب البركة. البركة مثل ماء زمزم مبارك يشرب، على أن الله جعل فيه طعام طعم وشفاء سقم. القرآن مبارك يقرأ، تبرك بقراءته، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بركة، سير على سيره من أخذ منهج السلف بركة، والأخذ بهذا الدين بركة. والبكور اللهم بارك لأمتي في بكورها بركة، والتسمية على الطعام بركة، والاجتماع عليه اجتمع على طعامكم وذكر اسم الله عليه بارك لكم فيه، في غير ذلك من الأمور التي جعل الله عز وجل فيها بركة، مثل الدعاء: اللهم بارك لي في ديني، اللهم بارك لي في دنياي، اللهم بارك لي في آخرتي. سواء يدعو الإنسان لنفسه أو يدعو لغيره بالبركة، والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء. إذا وضع الله الخير الإلهي في الشيء بورك فيه، قليله كثر، وضعيفه قوي، وبعيده قرب، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم. القبة لاتقاء الحر أو اتقاء القر أو اتقاء المطر والريح، شأنها شأن الخيمة، شأنها شأن البيت. قال: باب الجلوس على الحصير ونحوه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. الحديث قد تقدم في كتاب الصيام وفي غيره من الكتب والأبواب، وفيه أن المعتكف يستحب له أن يتخذ خبئا من الناس يتفرغ فيه العبادة والطاعة، وفيه محبة الصحابة رضي الله عليهم للعمل الصالح والمبادرة إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة حيث أنه ترك القيام رفقا بالأمة، وفيه فضيلة العمل الصالح والمداومة عليه، وفيه إثبات صفة الملل لله عز وجل صفة فعلية تليق بجلاله ليس كمثل شيء السميع البصير، وفي رواية: لا يسأم حتى تسأموا. مذهب السلف تمرير الأدلة كما جاءت بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إلا أن بعض أهل العلم جعل هذه الصفة من الصفات السلبية لا الثبوتية، وكان قد ألف أخونا أبو حفص العراقي رحمه الله رسالة ينصر هذا الباب، لكن الذي يظهر أنها من الصفات الثبوتية: لا يسأم حتى تسأموا، فإذا وقعت السأمة من العبد سأم الله سأما يليق بجلاله، وإذا وقعت الملالة من العبد ملل الله مللا يليق بجلاله ليس كمثل شيء السميع البصير. إذا صان المتكلم أو السامع الصفة عن التكييف والتمثيل وعن التحريف والتعطيل لا إشكال في أي صفة ثبتت لله سبحانه وتعالى. قال: باب المزرر بالذهب. والجلوس على الحصير قد يتخذ للسلامة من الطين، السلامة من الرمل، السلامة من الشوك، لاستراحة، لا سيما الجلوس في المكان الصلب قد يؤدي إلى البواسير ويؤدي إلى النعصور ويؤدي إلى كثير من الأمراض، ولهذا ذهبوا إلى أن داء الملوك وداء العلماء الباصور والناصور لكثرة جلوسهم، يجلس الإنسان حتى يصاب بمثل هذا المرض لا سيما إذا كان يجلس على أرضية صلبة، ينبغي الإنسان أن يتخذ مجلسا واطئا يرتاح فيه، وهكذا ينصح الأطباء الجالس بين نصف ساعة إلى ساعة أن يقوم يمشي ولو قليلا يتحرك يسيرا. قال: باب المزرر بالذهب أي من الثياب. الزرار معروف، هذا الذي يوضع لربط الملابس أو للزينة. وقال الليث: حدثني ابن أبي مليكة وصله أحمد بن أبي النضر عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث قال: حدثني ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له: يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليها أقبية فهو يقسمها. القباء نوع من اللباس، وربما كان من الديباج والحرير ونحو ذلك، فما كان من ديباج أو حرير فيبتعد عنه ويتنزه منه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلي، فقال لي: يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني إنه ليس بجبار. فدعوته، تواضع، عرف من النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، يخرج للصغير والكبير والمرأة والرجل والحر والعبد، متواضع، وهكذا كل من زاد علمه ينبغي أن يكون متواضعا. النبي صلى الله عليه وسلم حين علت مرتبته خيره الله عز وجل بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فقال جبريل: يا محمد تواضع لربك، تواضع لربك، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فإذا أردت الرفعة فتواضع، إياك أن تترفع بسبب العلم الذي أعطيته أو فصاحة أوتيتها أو كتاب ألفته أو اجتماع للناس حولك، زد تواضعا الذي جمعهم هو الله، وجمعهم عليك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التواضع، تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. لماذا؟ حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ما ترون من الظلم الكبار والتجاوز سببه عدم التواضع، المضاربات، المهاترات، المساببات، المهاجرات، كل ما لم يكن شرعي إذا وقع سببه عدم التواضع، الترفع، الكبر، التعالي. أنا أحسن من التواضع للوالدين، التواضع للشيخ، التواضع للأبناء، التواضع للطلاب، التواضع للزوجة. بعضهم يتواضع مع الناس لكن ما يتواضع لزوجته، وربما لا يتواضع لابنه، وهكذا. فينبغي التواضع، كل يتواضع لمن يليه، لأن الكبر صفة ذميمة محبطة ربما للعمل، مفسدة للصحبة، مفرقة للأحباب. تواضع في مأكلك، في مشربك، في مركبك، ولا بأس أن تركب أحسن المراكب وتلبس أحسن الملابس وتسكن أحسن الدور. التواضع في القلب، لا تأنف أن تأكل مع المسكين، لا تترفع، لا تتعالى، لا ترى لنفسك منزلة، لولا الله لكنت وضيعا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهر عنه أنه متواضع: يا بني إنه ليس بجبار، فدعوت فخرج عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، لكنه نزعه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مخرمة قبأناه لك، فأعطاه إياه. هذا من المداراة، المداراة، لا بد من المداراة لمن ذكر آنفا، كالأب والأم والأخ والأخت والصاحب والقريب والبعيد والشيخ والطالب، لأن المداراة من أسباب المحبة والألفة، من أسباب الطمأنينة، من أسباب الراحة، من أسباب الإحسان. لكن انتبه عند المداراة من المداهنة، المداهنة أن تتنازل عن شيء من الدين، لكن المداراة أن تتواضع وتحسن من باب تألف القلوب. قال: باب خواتيم الذهب. وبالسند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب، وقال حلقة الذهب. هذا للرجال، أما للنساء لا حرج. وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء كلها والقسي، هذا كله من الحرير إلا أنه يتفاوت في الجودة. وآنية الفضة، عن الشرب فيها والأكل فيها، أما لبس الفضة للرجل كخاتم ونحوه فلا حرج. وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبراء المقسم ونصر المظلوم. قد تقدم الكلام على هذه الأنواع في مواطن من الكتاب والله المستعان. وقلنا بأن الأمر بالسبع والنهي عن السبع ليس على الحصر، فالأوامر أكثر من ذلك والنواهي أكثر من ذلك، وإنما هذه في مجلس واحد وفي حديث واحد. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو: أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله يقول في الخاتم ثمان لغات: فتح التاء وكسرها، خاتم وخاتم، وهما واضحتان وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء، ختام وفتحها وسكون التحتانية وبضم المثنى بعبدها واو خيتوم وبحذف الياء والواو مع سكون المثنى ختم وبألف بعد الخاء وأخرى بعد التاء خاتم خاتام وبزيادة التحتانية بعد المثنى المكسورة خاتيام وبحذف الألف الأولى وتقديم التحتانية ختام. قال: وقد جمعتها في بيت وهو خاتام خاتم ختم خاتام وختام ختيام خيتوم وختام. وقبله خذ نظم عدد لغات الخاتم انتظمت ثمانيا ما حواها قبل ناظم ثم زدت ثالثا وهمزة مفتوح تاء تاسع وإذا صاغ القياس أتم العشر كأختام. سبحان الله، يتفنن في مثل هذه المباحث الطيبة. قال أبو سند متصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. أعاده من أجل التصريح. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. يعني فيه أن الذهب محرم على الرجال، ولعله لبسه قبل أن يوحى إليه بتحريمه على الرجال، والله المستعان. وقد استقر بعد ذلك الإجماع على تحريم الذهب على الرجال اعتمادا على الحديث الذي عند أبي داود وغيره، هذان حرامان على رجال أمتي وحلال لإناثها. قال باب خاتم الفضة. وبالسند المتصل حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وفضة، شك من الراوي لكن ذهب، وجعل فصا مما لكفه ونقش فيه محمد رسول الله، هذا فضة يكون هذا الفضة، فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، إذن ذهب. ثم اتخذ خاتم الفضة فاتخذ الناس خواتم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع في من عثمان في بئر أريس. قال باب أي منه. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما بعضهم يرميه ولا يأخذه حتى للبيع والاستفادة منه. قال أبو سند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق وليبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. تبعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أري خاتما من ورق. قد ألف ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة في الخواتيم، وذكر ما يتعلق فيها من الأحكام وكيف يلبس وهل يجوز أكثر من خاتم ونحو ذلك. الذي عليه العمل أنه يتختم في غير السبابة والوسطى، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب. وأما التختم في اليمين أو في الشمال لا حرج منه، فقد جاءت الروايات بمجموعها التختم في اليمين أو في الشمال. وهنا البخاري جمع عدة أبواب، إذا أضاف الباحث إليها بعض ما ليس عنده ستجد أنها اجتمعت في رسالة طيبة نافعة، وأيضا مع تبويبات البخاري رحمه الله. قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب، ومنهم من تأول كما سيأتي. قال قلت وحاصل الأجوبة ثلاثة، أحدها قال الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساق إن كان هذا الخبر محفوظا فينبغي أن يكون تأويله أنه اتخذ خاتما من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله، فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونكش عليه ما نكش ليختم به. ثانيا أشار إليه الإسماعيلي أيضا أنه اتخذه زينة فلما تبعه الناس فيه رمى به، فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به. وبهذا جزم المحب الطبري بعد أن حكى قول المهلب، وذكر أنه متكلف. قال والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتمه ليطرحوا ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك. ثالثها قال ابن بطال خالف ابن الشهاب رواية قتادة وثابت عبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم الفضة استقر في يد النبي صلى الله عليه وسلم يختم به ويفتح به الخلفاء بعده، فوجب الحكم للجماعة وإن وهم الزهري فيه. لكن قال المهلب قد يكون أن يتأول، قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن كان الوهم أظهر، وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على اطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة، بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيرهم، من أمراء السرايا والعمال، فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس يصطنعوا مثله، فطرح عند ذلك خاتم الذهب، فطرح الناس خواتيم الذهب. قال: قلت ولا يخفى وهي هذا الجواب. والذي قاله الإسماعيلي أقرب، مع أنه يخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين. وقد نقل عياض نحو من قول ابن بطال قائلا الناس في ذلك اليوم قائلا قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة، فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه، فطرح الناس خواتيمهم من الذهب، فيكون في قوله طرح خاتمه وطرح خواتيمهم أي التي من الذهب. قال: باب فص الخاتم. الفص فتح الباء والعامة تكسرها فص، وأثبتها غيره لغة، وزاد بعضهم الضم فص، وعليه جرى ابن مالك في المثلث. ثم ذكر حديث حميد سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: أخر لي صلاة العشاء. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زراء قال أخبرنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، يعني الوبيص الضوء، لأن الخاتم يكون أبيض لماع، فإذا وقع فيه النور كأنه يضيء. قال: وإن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، انتظار الصلاة بعد الصلاة. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. قال يا ابن أيوب: حدثني حميد سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كرره من أجل السماع، لأن حميد قالوا لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا. إلى هنا بارك الله فيكم.